لو لم يكن إلا أنا وأنت هل ترث؟ ما ترث، أنا أقوى منك، فيأخذ نصيب الأخ من الأب فيعده علي، ثم يأخذ نصيبه لأنه ليس وارثا معه، يعده على الجد ثم يأخذ ما حصل له. متى يحتاج إلى المعادة؟ إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد، فإنهم يكملون مثلي الجد من الإخوة لأب، ثم بعد ذلك يأخذون ما بيد الإخوة من الأب، فيقولون ليس لكم شيء، نحن أقوى منكم. إذا كان الإخوة من الأبوين أخت واحدة شقيقة، ومعنا إخوة من الأب، فإن الشقيقة تقول لهم هلموا معي حتى نزاحم الجد وحتى نأخذ أكثر من نعطيه الثلث، فتأخذ معها أخت من الأب وأخ شقيق، فبذلك يكونون مثل الجد مرتين، أختين، واحدة شقيقة واحدة من الأب وأخ من الأب، فيكونون مثلي الجد، فيأخذون الثلثين ويأخذ الجد الثلث. في هذه الحال تقول لهم الأخت الشقيقة أنا أقوى منكم، لو لم يكن إلا أنا وأنتم لأخذت النصف كاملا، فالآن أخذ ميراثي كاملا وهو النصف، وما بقي فلكم. في هذه الحال تأخذ نصف المال، لأنها أخذت معهم ثلثين. ننظر، وإذا مخرج النصف من اثنين، والمسألة الآن من ثلاثة، فإذا ضربنا اثنين في ثلاثة بستة، كنا للجد اثنان وللأخت ثلاثة وللأخ والأخت من الأب واحد سدس، لأن الأخت أخذت نصفها كاملا وما بقي فللأخ من الأب وأخته من الأب الذين كملوا الأخت حتى صاروا مثل الجد مرتين، فتأخذ الأنثى لأبوين تمام فرضها وهو النصف، والباقي لولد الأب. العادة أنه ما يبقى له إلا سدس، ما يبقى لولد الأب إلا سدس. إذا كان الأخت واحدة وأولاد الأب عشرة، فإنها تعدهم على الجد وتقول يا جد لك ثلث المال، لأننا أكثر منك، أكثر من مثليك، لك ثلث المال ولنا الثلثان. وإذا أخذ الثلثين قالت للإخوة من الأب لو لم يكن إلا أنا وأنتم كم نصيبي؟ نصيبي النصف وباقي المال لكم، والآن أنا آخذ نصيبي كاملا وهو نصف التركة، ويبقى الباقي لكم اقتسموه بينكم. هذا على وجه الاختصار، من أراد التوسع يقرأ في المؤلفات التي فيها الأمثلة بكثرة. ننتقل إلى الفصل الذي بعده يتعلق بالحجب، فذكر أن الحجب حجب حرمان. حجب الحرمان لا يدخل على الزوج والأبوين والولد. ذكروا أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان تعريفه أنه منع من قام به سبب الإرث، الحجب مطلقا، منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه، هذا تعريف الحجب. فإذا منع من إرثه بالكلية سميناه حجب حرمان، وإذا منع من أوفر حظه سميناه حجب نقصان. ثم حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هو موانع الإرث التي تقدمت: رق وقتل واختلاف الدين، من قام به مانع منها فهو محجوب حجبا بوصف، محجوبا بصفة. وأما حجب الأشخاص فهو الذي يكون محجوبا بمن هو أقرب منه، هناك شخص أقرب منه أو أقوى منه فيحجبه ويسقطه. ثم حجب النقصان هو حجبه من أوفر حظه، إذا كان له حظان أحدهما وافي والآخر خافي، فإذا حجب من الوافي فهذا حاجب نقصان، وهو يدخل على جميع الورثة حاجب النقصان. وينقسم الورثة بالنسبة إلى حاجب الحرمان إلى أربعة أقسام: قسم يحجبون ويحجبون، وقسم يحجبون ولا يحجبون، وقسم لا يحجبون ولا يحجبون، وقسم يحجبون ولا يحجبون. فمن الذي لا يحجبون ولا يحجبون؟ الزوجان لا يحجبون أحدا حجب حرمان ولا يحجبهم أحد، هؤلاء لا يحجبون ولا يحجبون. من الذي يحجبون ولا يحجبون؟ الإخوة من الأم، يحجبهم الولد والأب والجد ولا يحجبون أحدا، يعني حجب حرمان. ومن الذي يحجبون غيرهم ولا يحجبهم أحد؟ الأولاد، الإبن والبنت، الأبناء والبنات، هؤلاء لا يحجبهم أحد ولا يسقطهم أحد. بقية الورثة كالإخوة وبنيهم وبني البنين والأخوات والأعمام يحجبون ويحجبون. أما حجب الأوصاف فذكروا أنه سبعة أنواع: أربع انتقالات وثلاث ازدحامات. انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. نذكر لكل واحد مثالا حتى لا يطول. فالأم لها فرضان، الثلث والسدس، فإذا انتقلت من الثلث إلى السدس فهذا انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. يعني إذا كان هناك ولد منعها من الثلث إلى السدس، والزوج له فرضان النصف والربع، فإذا انتقل من الربع إلى النصف إلى الربع فقد انتقل من فرض إلى فرض أقل منه، فيسمى هذا حج نقصان. وأما الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه فمثاله البنت إذا كانت وحدها ففرضها النصف، فإذا كان معها أخوها انتقلت إلى التعصيب ولم يحصل لها إلا الثلث، فانتقلت من فرض النصف إلى تعصيب الثلث، وقد يكون أقل من الثلث إذا كان الأخوة كثير إخوتها، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. وأما انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه فمثاله الأب إذا كان وحده أخذ المال كله تعصيبا، فإذا كان معه ابن نقله من التعصيب إلى فرض وهو السدس فلا يحصل له إلا السدس، انتقل من فرض يأخذ المال كله، من تعصيب يأخذ المال كله إلى فرض ليس له فيه إلا السدس. وأما انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه فمثاله الأخت مع أخيها تأخذ الثلث تعصيب مع الغير، فإذا كان هناك مثلا بنتان وأم وليس معها أخ فإنها بدل ما تأخذ النصف الثلث مع أخيها ما يحصل لها إلا السدس تعصيبا، لكن تعصيبها مع أخيها تعصيب بالغير، وتعصيبها مع البنتين تعصيب مع الغير، انتقلت من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. تكلم هنا فبين أن الزوجين لا يحجبان حجب حرمان، لا بد أن الزوج يرث وكذلك الزوجة، ولا بد أن الأم ترث ولا أحد يسقطها، ولا بد أن الأب يرث ولا أحد يسقطه، وكذلك البنت ولا أحد يسقطها، وكذلك الابن والأبناء ما يسقطهم أحد. وأما الجد فإنه يسقط بالأب، لا يسقطه إلا الأب. لماذا؟ لأنه واسطته، ومن قواعدهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. استثنى من ذلك كما تقدم أولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها، يرثون مع من أدلوا به. وأما الجد فإنه يدلي بالأب فيسقطه الأب، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. كل جد يسقط بمن هو أقرب منه، فإذا كان عندنا جد ميت وجد أبيه فإن الإرث لجده يسقط جد أبيه لأنه أبعد، وكل أبعد يسقط بأقرب. كذلك الابن يسقط من الابن ولو لم يكن مدليا به، فإذا مات ميت وله ابن موجود وابن قد مات وترك ابن، فإن الابن الموجود يسقط ابن أخيه ويقول له أنا في الدرجة الأولى وأنت في الدرجة الثانية، أنا ابن وأنت ابن ابن، فالذي في الدرجة الأولى أقرب، فكل قريب يسقط من هو أبعد منه، يسقط الأبعد. وفي هذه الحال ذكروا أنه يستحب للأب أن يوصي لأولاد ابنه إذا مات وهم أحياء أبناء ابنه وقد مات أبوهم قبل جدهم فلا يحرمون، ولكن لا يكون ذلك واجبا. يقول وكل جدة بأم، الجدات يرثن ولكن تسقطهن الأم، لأن الأم هي التي باشرت الولادة، والجدات يرثن بالأمومة والأم هي المباشرة، فتسقط الجدة أم الأم وأمها وإن بعدت، كل جدة بأم. وتسقط القربى من هو أبعد منها، القربى تحجب البعد مطلقا. يقول الناظم وتسقط البعد بذات القرب. في المذهب الأولى فقل لي حسبي، فإذا كان عندنا جدة وأم جدة فإن الجدة القريبة تسقط أمها، وكذلك إذا كان عندنا أم وأم فإن أم الأم تسقط أم الأم يعني البعيدة. يستثنى من ذلك أن الجدة أم الأب ترث مع ابنها، لا يسقط الأب أمه ولا أم أبيه، بل ترث معه. هذه تستثنى من القاعدة، القاعدة التي تقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، أم الأب ترث مع الأب ولو كان هو واسطتها. لماذا؟ لأنها ترث بالأمومة يعني ترث بالولادة، فهي أم فوسيلتها الولادة، وإذا كان كذلك فإنه لا يسقطها إلا الأم، وأما ولدها فلا يسقطها. الأب لا يسقط أمه ولا يسقط أم أبيه التي هي جدة أيضا وارثة، لا يرث من الجدات إلا ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب، وإن علونا أمومة. معنى أم ولو كانت الدرجة الرابعة والخامسة، وليس هناك أقرب منها. هذه واحدة من قبل الأم، الثانية من قبل الأب، أب أو أب في الدرجة الرابعة، الثالثة من قبل الجد، أب أو أب. وإن علت، إذا كانت من جهة الجد أب الأب، فهؤلاء الجدات الثلاث القريبة منهن في سلسلة واحدة تسقط البعيدة. وإذا اجتمعنا وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، يستوين في الدرجة الثالثة. لكان أم في الدرجة الثانية الثالثة، وأب في الدرجة الثالثة، وأب. فإذا استوينا في هذا اقتسمنا السدس، السدس يكون بينهن. ثم ذكروا أن من أدلت بقرابتين مع ذات قرابة واحدة أخذت ثلثي السدس، لها ثلثي السدس. لو أن إنسانا تزوج بنت عمته وولد له ولد، فجدته جدة الزوج إن تقول لولدهما أنت أنا جدتك أمك وأنا جدتك أيضا أبي أبيك، لأنه إذا تزوج بنت عمته فعمته أخت أبيه من الأم والأب، فعمته هي بنت جدته وأبوه ابن جدته، فالجدة أم لأبيه ولعمته، والولد تكون الجدة جدته من جهتين. فإذا كان له جدة أخرى وهي أمه فإنها ترث الثلث، ثلث السدس، وهذه الجدة ترث ثلثي السدس لأنها أدلت لقرابته. يقول: ويسقط ولد الأبوين يعني الأخ بالإبن، وإن نزل والأب يسقط يعني الإخوة، يقول الناظم: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. ولد الأبوين ذكور وإناث، الإخوة والأخوات، يسقطهم الإبن ويسقطهم الأب، سواء كانوا أشقاء أو إخوة من الأب. ولد الأبوين يسقطون بالأبناء وبالأب الأدنى، ويسقط الأخ من الأب بهؤلاء، يسقط بالإبن وابن الإبن وبالأب، ويسقط أيضا بالأخ الشقيق، يسقط بهؤلاء، ويسقط ابن الأخ بهؤلاء، ابن الأخ يسقط بالابن وابن الابن وبالأب وبالجد وبالأخ من الأب، يسقط بهؤلاء ويسقط بالجد. ويسقط ولد الأم بستة، الإخوة من الأم يسقط بالولد أي الابن والبنت، ويسقط بابن الابن وبنت الابن، ويسقط بالأب وبالجد. الطريقة في هذا ذكروا بعض القواعد في الإسقاط، فقالوا إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وأن القريب يسقط بالبعيد ولو لم يكن مدليا به، وأن مثلا الإخوة يسقطون بالأب لأنه واسطتهم، ويسقطون بالابن وذلك لأن الله ما ورث الإخوة إلا إذا كانت المسألة كلالة، في قوله تعالى إن امرؤ هلك يسأل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، فجعل ميراثهم فيما إذا كانت المسألة كلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، من ليس له أب ولا ابن، ولا ابن ابن ولا أب أب. فالإخوة يسقطون بمن هو أقوى منهم ومن هو أقرب منهم. فيه بيت ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في الفوائد، نقله عن الجعبري في منظومته، يقول فيه: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. ومعنى ذلك أنه يقدم بالجهة ثم بعد ذلك بالقرب ثم بعد ذلك بالقوة. فالجهة مثلا جهة البنوة أقوى من جهة الأبوة والأبوة، فيقدم بجهة البنوة، ثم جهة البنوة فيها أيضا قرب الأبد، فإن البنوة يدخل فيها الابن وابن الابن وابن ابن الابن ولو بعد، فيقول ثم بقربه، أي ثم تقدم بالقرب إذا كان أحدهم بجهة ولكن أقرب من الآخر قدمته بقربه. كذلك مثلا الأخوة، عندك الأخ يسقط ابن الأخ، وابن الأخ يسقط ابن ابن الأخ وإن بعد بسبب القرب، عندك العم يسقط ابن العم وذلك لقربه. وأما القوة فتكون في الإخوة والأعمام، القوة إذا كان أخوان أحدهما لأب والآخر لأبوين، أليس كلهما بالقرب سواء؟ لكن أحدهما أقوى، الشقيق أقوى من الأخ لأب، أقوى منه، ففي هذه الحال يقدم الشقيق، هذا التقديم يكون بقوة، وكذلك العم. العم أيضا يكون عما شقيقا وعما لأب، فالعم الشقيق أقوى فيحجب العم لأب ويسقطه. عرفنا أن القرب يكون في الجهاد، فالابن يسقط ابن الابن، وابن الابن يسقط ابن الابن، وهكذا، والأب يسقط الجد، والجد يسقط جد الأب، وهكذا، والأخ يسقط ابن الأخ، وابن الأخ يسقط ابن الأخ، والعم يسقط ابن العم، وابن العم يسقط ابن العم، وما أشبهه. وكذلك أيضا القبة. ثم يقول: من لا يريح لمانع فيه لا يحجب. إذا كان محجوبا بمانع فإنه لا يحجب غيره. مثاله كما تقدم الموانع الثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فمثل هؤلاء لا يحجبون. إذا كان رقيقا ولأمه ولأبيه زوجة ومات، فإن زوجته تأخذ الربع ولا يحجبها ابنه، لأنه لا يرث ولا يورث. غدا نقرأ التعصيب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: الرجاء إعادة تعريف الحجب بالنقصان.
الحجب بالنقصان هو حجب الوارث من أوفر حظه. ذكروا أنها سبعة أقسام، ثلاث انتقالات وأربع أربع انتقالات وثلاث ازدحامات. ذكرنا الانتقالات: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، وانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. وأما الازدحامات هي ازدحام في فرض، وازدحام في تعصيب، وازدحام في عول. تفصيلها تجدونه في رسالة الشيخ الفوائد الجلية، والذي ما أخذ نسخة تجد أيضا عند الشيخ فهد كمية أيضا.
أحسن الله إليكم. يقول: غفوت قليلا وقت الدرس بنومة وأنا قاعد متمكن من الأرض، فهل علي أن أعيد الوضوء؟
إيه، صحيح أن النوم القاعد لا ينقض الوضوء، لأنه استغرق سقط، فإذا كان متمكنا فلا ينتقض.
أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيب جدتان إذا كانتا في درجتين مختلفتين؟
لا يزيدان على السدس، سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاث. فإذا اجتمعنا في السدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا. إذا كانت القريبة أم الأم حجبت أم الأب، وكذلك على الصحيح إذا كانت القريبة أم الأب حجبت البعيدة ولو كانت أم الأم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هناك عادة جرت عند نزول المنزل الجديد بتقديم الذبح على عتبة الباب قبل النزول فيه لتجنب مآسي الجن، فهل هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام؟
هذه عادة جاهلية، فالوقاية من الجان أو نحوهم إنما تكون بالاستعادة من شرهم والتحصن بالقراءة وبالأدعية وبالأوراد وما أشبه ذلك. هذه العادات الذين مثلا إذا أرادوا تأسيس الدار ذبحوا عند الأساس، عندما يحفرون القواعد يذبحون باسم الجن حتى لا تأتيهم أو لا تضرهم أو حتى تحميهم. أو مثلا إذا أرادوا دخول المنزل الجديد ذبحوا عند العتبة، هذا أيضا شرك ويعتبر شركا أكبر. حتى ورد في الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني لو ذبحوا على باب العتبة عصفورا أو دجاجة وقالوا نذبحها للجن حتى لا تؤذينا صدق عليهم أنهم ذبحوا لغير الله.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث الفرائض نصف العلم وهو ينسى؟
هذا حديث مشهور يستشهد به العلماء يقولون إنها نصف العلم، ويفسرون ذلك بأن العلوم نصف قسمان: قسم يتعلق بالأحياء وقسم يتعلق بالأموات. وحيث أن الفرائض تتعلق بالأموات جعلوها نصف العلم، ولكن في الحديث نظر من حيث تطبيقه، فيدل على أنه ولو كان مشهورا أنه لم يثبت مرفوعا.
أحسن الله إليكم. يقول: لو أن أحدا قضى في باب الجد والإخوة بالقول المرجوح وهو تشريك الجد والإخوة، فهل ينكر عليه؟
لا ينكر عليه، وذلك أنه خاضع للاجتهاد. وتعرفون أن المسألة خلافية، لما أن عمر قضى فيها بأن الجد يساهم الإخوة وافقه الصحابة في عهده، وعلى ذلك أيضا مشى زيد الذي هو زيد الفرضي، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الجد يسقط الإخوة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولكن الرواية المشهورة ومذهب مالك ومذهب الإمام الشافعي وأكثر العلماء على أن الجد يقاسم الإخوة، فلا يكون مسقطا لهم، وذلك أنهم استدلوا بأدلة. من أراد معرفة الأدلة يرجع إلى كتب الفرائض وكتب الفقه، وهي كثيرة، يعني في الكتب التي تذكر الأقوال كالمغني والشرح الكبير وما أشبهها.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أناس مات ميتهم فقسم تركتهم جاهل بالفرائض، فما العمل؟
قسم
التركة جاهل، واحد ما يعرف الفرائض
جاهل.
أين؟
إذا تراضوا على ذلك فلا بأس، وإلا فلا بد أنهم يعيدون القسمة على كتاب الله تعالى. إذا أخبروا وقيل لهم: يا فلان إنك أخذت دون حقك، فقال: أنا قد سمحت. ويا فلانة أخذت دون حقك، فقالت: قد سمحت. فلهم ذلك، وإلا فإنهم يستعيدونه ويأخذون الزائد من الذين أخذوه.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر بعض العلماء من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به، فهل يقصدون به الكافر الذي أعرض عن الدخول في الإسلام أم المسلم، وما معنى ذلك؟
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، فهل يقصدون به الكافر أو المسلم اللي ما تعلمه؟
الإعراض عدم الاهتمام بالإسلام وبتعاليم الإسلام وعدم الاهتمام بالقرآن وبالسنة وبالأعمال الصالحة، بمعنى أنه لا يهتم بأمر دينه، فلا يتعلم القرآن ولا يتعلم العبادات ولا يتعلم الصلوات ولا يتعلم الطهارة مع تمكنه ولا يتعلم الحلال والحرام، فهو في هذه الحال يتخبط في الأعمال، فإن صلى صلى لغير طهارة أو لغير قبلة أو بغير شروط الصلاة وأركانها وما أشبه ذلك، وإلا فلا يهتم بالصلاة ولا يهتم بالمعاملات، وربما يقع في المعاملات المحرمة وربما يقع في الفواحش بسبب أنه لم يهتم بدينه، فهو في هذا يعتبر متساهلا بأمر الإسلام. فنرى الحال هذا أنه مرتد، حيث أنه عرف الإسلام حقيقة ومع ذلك ما تعلمه، فلا تعلم شيئا من القرآن ولا شيئا من السنة ولا شيئا من الأحكام، لا صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا طهارة ولا حجا ولا عمرة ولا حلالا أو حراما، عدم اكتراث بذلك، يكفر بذلك إذا كان متمكنا. أما إذا كان لا يقدر وليس عنده أحد يتعلم منه، يتمنى أن يوجد من يعلمه، فهو يسمع بالإسلام ولكن يعمل بما يعرف منه، فهذا قد يكون معذورا وقد يلحق بالجهلة وأصحاب الفترات.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: جاء النهي عن قول عبدي وأمتي، وبعض العلماء يقيد النهي في النداء والدعاء، أما في الأخبار فيجوز ذلك، فهل هذا صحيح؟ وهل النهي في قول عبدي للتحريم أم للكراهة؟ أفتونا مأجورين.
جاء الحديث: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وفي رواية: كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. وهذا احتراما لأن تكون العبودية لله وحده، ومع ذلك فإن هذا النهي من باب البعد عن الألفاظ التي فيها شيء من مزاحمة العبادة التي لله وصرف شيء منها لغير الله. إذا قال هذا عبدي كأنه يقول العابد لي، وإذا عرفنا أنه مملوك لله تعالى فإن الأولى أن يقول غلامي فتاي وفتاتي وأشباه ذلك، حتى لا يزاحم الله تعالى في العبودية.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: صليت مأموما مع أولاد لم يبلغوا الحلم بعد، فهل تصح صلاتي أم لا بد من الإعادة؟
إلا أنها تصح إذا كان ذلك الإمام وجدتهم قد أكبر بمن معه وأنت بالغ وهو دون سن البلوغ، فلا لذلك يصح، ولكن لا يتقدم إلا إذا كان خلفه منهم بالغون.
أثابكم الله. يقول: ما هو القول الراجح في أكل لحم الخيل؟
المذهب عندنا أنها حلال، لأن المحرمات منصوص عليها. قد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الخائل الحمر في خيبر ورخص في لحوم الخيل. وإذا قيل إنها ما ذكرت إلا أنها زينة، الجواب أنه لا مانع من أن تكون زينة وأن يؤكل لحومها، في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وفي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، فعطف الأنعام على الخيل، فذلك دليل على أنها من الله تعالى بها على الإنسان. أما الحمر فجاء تحريمها في السنة، والخيل لم يجئ تحريمها.
أثابكم الله. يقول: مات رجل وبقيت أمه وزوجته وستة من أبنائه وبنت له، ثم ماتت أمه، فهل لها نصيب من الإرث بعد موتها، وكيف تكون قسمة؟
أمه إذا كانت أمه، فقد عرفنا أن الأم لا تحجب ولا تسقط أم الميت، فلا شك أنها ترث السدس إذا كان له أولاد، ولا يعني ترث السدس مع الأولاد ذكورا أو إناثا ولو واحدا ومع الجمع من الإخوة كما عرفنا. فسدسها هذا إذا ماتت يكون لأولادها إن كان لها أولاد أقربون، وإلا فلأولاد أولادها. يخرجون الفروض، يعني عندهم سدس الأم وثمن الزوجة، فيخرجونها ثم يقسمون الباقي عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم سدس الأم يقسم على ورثتها.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: إذا حضرت الدروس وشروح العلماء يأتيني الشيطان فيقول: أشغلت نفسك بكذا وكذا وأنت لا تستطيع أن تكون عالما ولا طالب علم، فاجلس في بيتك واترك هذا لغيرك، فكيف تخلص من هذه الطريقة؟ وأسألكم الدعاء لي.
استعذ بالله من هذه الوسوسة، فإنها من الشيطان، وأحسن نيتك وقصدك، فأنت جئت لطلب العلم، وطالب العلم أولا يحظى بالفضل. في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وثانيا يحصل على ما تيسر من العلوم ولو قليلة، فإن قليل العلم كثير، ولو لم يبلغ أن يكون جهبذا أو نحريرا أو علامة بحسب ما وصل إليه علمه يكون من جملة العلماء المعروفين أو من طلبة العلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ورفع درجاتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات: فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل مال أنثى، فلذكر مثل مال أنثى. ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق ولا المعتق
المعتق
وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور والأقرب فالأقرب كالنسب. فصل. أصول المسائل سبعة أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف، والبقية من اثنين وثلثان أو ثلث، والبقية من ثلاثة وربع، والبقية أو مع النصف من أربعة وثمن، والبقية أو مع النصف من ثمانية، وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. وإن كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المعصب أو العصبة هي الإرث بلا تقدير، وقد ذكروا أنهم ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس كلهم ذكور، وهم الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. هؤلاء هم العصبة بالنفس، كلهم ذكور إلا المعتقة. يقول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير. وذكر أن للعاصب ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأخذ ما أبقت الفروض قليلا أو كثيرا، والحالة الثانية أن يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، والحالة الثالثة أن يأخذ جميع المال إذا انفرد. هذه حالات المعصب: إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. فمثاله الأب إذا لم يكن معه غيره أخذ المال كله، وكذلك الابن إذا لم يكن معه أهل عصبة أو غيرهم إذا انفرد أخذ المال كله، وكذلك ابن الابن والجد والأخ وابنه والعم وابنه، من انفرد منهم ولم يشاركه ولم يزاحمه أحد أخذ المال كله. وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه. فإذا مات ميت، ماتت امرأة عن زوجها وبنتها، عن زوج وبنت وابن ابن، فعندنا الزوج له فرض الربع يوجد الفرع الوارث، والبنت لها فرض النصف، فتأخذ البنت اثنين من أربعة والزوج واحد من أربعة، ويبقى الربع يأخذه ابن الابن تعصيبا، فهو أخذ ما بقي بعد أهل الفروض. ولو بقي قليل فإنه يأخذه. فلو كان عندنا بنتان وأم وزوجة وأخت شقيقة، لا يعني نقول ابن ابن أو أخ شقيق، أليس البنتان لهما الثلثان 16 من 24؟ أليس الأم لها السدس 4 من 24؟ هذه 20. أليس الزوجة لها الثمن 3 من 24؟ هذه 23. بقي سهم واحد ثلث الثمن، يأخذه ابن الابن لأنه المعصب، يأخذه المعصب إن كان ابن ابن أو أخ شقيق أو أخ لأب أو عم شقيق أو عم لأب أو ابن أحدهما، يأخذه مع أنه ما بقي إلا نصف الثمن، ثلث الثمن. فهذا بيان أنه إذا أبقت الفروض شيئا أخذه قليلا أو كثيرا. فإذا كان عندنا ابن وزوجة، هل الابن يرث بالفرض أو بالتعصيب؟ الابن يرث بالتعصيب، ما يرث بالفرض، ولكن يحجب الزوجة إلى الثمن، فللزوجة الثمن والباقي للابن 7 أثمان، أخذ ما بقي. فإن كان معنا زوج وأبوان وابن، فالزوج له الربع والأبوان لهما لكل واحد منهم السدس، والابن له الباقي، فتعطي الأبوين 4 من 12 والزوج 3 من 12، فهذه 7، يبقى 5 يأخذها الابن، يعني ما بقي له إلا أقل من النصف، فهو يأخذ ما بقي. وكذلك إذا كان عندك بنت وبنت وزوج وأم وعم، في هذه الحال البنت لها نصف 6 والزوج له الربع 3 من 12 والأم لها السدس 2 من 12، بقي نصف السدس، يأخذه العم تعصيبا، فهو المعصب يأخذ ما أبقت الفروض قليلا أو كثيرا. وإن استغرقت الفروض تركه سقط، هذه حالة من حالاته، إلا الابن ما يسقط والأب لا يسقط أيضا، وذلك لأن الابن يحجب أهل الفروض الكثيرة فيحجب الأخوات، وكذلك ينقص الأم لا تأخذ إلا سدس، وينقص الأبوين لا يأخذان إلا كل واحد سدس، وينقص الزوج لا يأخذ إلا ربع، أو الزوجة ما تأخذ إلا ثمن، فيتوفر له الباقي، فلا يمكن أن يسقط، لأنه لما حجبهم ومنعهم من أن يأخذوا الحظ الأوفر لم يمكن أن تستغرق الفروض التركة. ومثال استغراق الفروض التركة لو مات ميت عن ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم، أليس الزوج له النصف؟ أليس الشقيقة لها النصف؟ نصفان، هل بقي شيء للعم؟ ما بقي شيء، يسقط العم. وكذلك لو كان بدله ابن أخ ما بقي له شيء، يسقط لاستغراق الفروض التركة. هذا استغراق الفروض. إذا كان عندنا بنتان وعندنا أختان شقيقتان وأختان لأم وأخ من الأب، أليس الشقيقتان يرثان الثلثين؟ والأخوان من الأم يرثان الثلث؟ هل بقي شيء للعم أو للأخ من الأب؟ استغرقت الفروض، يسقط. إذا استغرقت الفروض التركة سقط. فهذه حالات المعصب، إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. ثم ذكر أن الجد والأب لهما ثلاث حالات، تارة يرث بالفرض، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن ذكورا وإناثا. إذا لم يكن عندك إلا أب أخذ المال، وكذلك لو كان هناك زوج أو زوجة أو أم، فالجد في هذه الحال هل يأخذ يرث بالفرض؟ ما يرث بالفرض، بل يرث بالتعصيب. ما يرث بالفرض إلا إذا كان معه أحد الأولاد، فإن كان معه ابن أو بنون أو بنون وبنات فليس له إلا فرض وهو السدس، هلك هالك عن أب وابن، تعطي الأب السدس والباقي للابن تعصيبا. وكذلك لو كان معهم أم أعطيت الأب السدس والأم السدس والباقي للابن، وكذلك لو كان معهم زوج أعطيت الأبوين السدسين والزوج الربع والباقي للابن. هل الأب إذا كان هناك أبناء قليل أو كثيرون فليس له إلا السدس، فهو يرث بالفرض مع ذكور الأولاد، وكذلك ولد الابن إذا كان مع الأب ابن فليس للأب إلا السدس، أو ابن وأب فللأب السدس، لا يزيد ميراثه عن السدس إذا كان معه ابن أو بنين أو ابن أو بنو ابن ما يزيد ميراثه عن السدس، يرث بالفرض مع ذكور الأولاد، ويرث بالتعصيب إذا لم يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ولا بنت ابن ولا أولاد ذكور أو إناث ولا أولاد بنين ذكور وإناث، يرث بالتعصيب. فإن كان وحده أخذ المال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما بقي، والأب لا يسقط بحال. أما الجد فهو مثل الأب، يقول الناظم والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة إلى آخره. ويقول في الحجب والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، يعني أن الأب له ثلاث أحوال، حال يرث بها بالفرض وحال بالتعصيب وحالة يجمع بينهما. متى يجمع الأب أو الجد بين الفرض والتعصيب؟ إذا كان هناك أولاد إذا كان هناك إناث من الولد يعني من الذرية وبقي شيء بعد أهل الفروض، فإن الأب أو الجد أولى به فيأخذه تعصيبا. فإذا مات ميت عن أب وبنت أليس الأب له السدس فرضا والبنت لها النصف فرضا وبقي عندنا ثلث، يأخذه الأب تعصيبا. وكذا لو كان بدله جد نعطي الجد السدس ونعطي البنت النصف ونعطي الباقي للجد تعصيبا. وكذا لو كان عندنا بنتان وأب أليس البنتان لهما الثلثان والجد أو الأب له السدس فرضا ويبقى عندنا سدس، يأخذه الأب أو الجد تعصيبا فيجمع بين الفرض والتعصيب مع الإناث. فإن لم يبق إلا سدس أخذه. فلو كان عندنا بنتان وأم وأب أليس البنتان لهما الثلثان أربعة من ستة والأم لها السدس واحد من ستة، ما بقي إلا واحد يأخذه الأب فرضا وليس هناك تعصيب، استغرقت الفروض التركة فيها ثلثان أربعة وسدسان اثنان، فاستغرقت الفروض التركة فما بقي شيء يأخذه تعصيبا. في هذه الحال. وكذلك لو عالت المسألة فإنه لا يبقى له شيء، وإنما يأخذ سهمه السدس من عولها. فالحاصل أن للأب والجد ثلاث حالات: الحالة الأولى التعصيب فقط، إذا كان هناك ابن أو ابن ابن يرثان بالتعصيب، إذا لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، في هذه الحال يرثان بالتعصيب الموجود منهما. الحالة الثانية بالفرض فقط، مع الابن أو ابن الابن، يعني مع ذكور الولد الابن وابن الابن وإن نزل. الحالة الثالثة الجمع بين الفرض والتعصيب مع الإناث، يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض قليلا أو كثيرا، وإن لم يبق شيء اقتصر على السدس الذي هو فرضه. يقول: وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، ويسمى هذا التعصيب مع الغير، التعصيب الأخوات مع البنات عصبات. دليل ذلك حديث ابن مسعود، ذكر أن رفع إليه رجل مات وله بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، سألوا أبا موسى فجعل المال بينهما نصفين بين البنت والأخت، وأسقط بنت الابن، ولكنه قال: ائت ابن مسعود فسوف يتابعني، ظن أن أبو موسى أن الله ذكر البنت في أول السورة قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، وذكر بنت الأخت في آخر السورة بقوله: وله أخت فلها نصف ما ترك، فأعطى البنت النصف وأعطى بنت الأخت النصف وأسقط بنت الابن. جاءوا إلى أبي موسى فقالوا: هذا سؤال، هذا جواب أبي موسى. جاءوا إلى ابن مسعود فأخبروه بجواب أبي موسى فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فهذا الحديث فيه أن الأخت أخذت الباقي، معلوم أنه ليس فرضا، فإن الأخت لا ترث فرضا إلا في الكلالة. وها هنا ليست المسألة كلالة لوجود الفرع الوارث وهو البنت وبنت الابن، فإنهم من الولد، والله تعالى ما ورث الأخت إلا مع عدم الولد، في قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فلذلك أعطوا البنت، أعطوا البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وبقي ثلث فأعطوه الأخت وسموا هذا تعصيبا مع الغير. القياس في هذه المسألة أن نعطي البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ونقول الباقي لأولى رجل ذكر، وذلك لأن الأخت لا ترث إلا في الكلالة، وها هنا ليست المسألة كلالة، ولأن الله تعالى إنما ورث الأخت عند عدم الولد ليس له ولد، وها هنا موجود الولد، فإن البنت ولد وبنت الابن ولد، هذا هو القياس. ولكن اتبعنا النص، اتبعنا الحديث، وقلنا لا قياس مع النص، وجعلنا الأخت لها الباقي وسميناه تعصيبا مع الغير، فتأخذ ما بقي في المسألة قليلا أو كثيرا. وقد تقدم في هذه الحال على الذكور، فلو مات ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب، فإن البنت لها النصف فرضا، والنصف الباقي نعطيه الشقيقة تعصيبا مع الغير، ولا شيء للأخ من الأب، لأن الأخت الشقيقة أصبحت عصبة مع الغير فتكون أقدم منه. فهذا معنى أن الأخت أو الأخوات مع البنت أو بنت الابن فأكثر يرثن ما فضل قليلا أو كثيرا. فبنت وخمس أخوات شقائق، للبنت النصف فرضا والباقي للأخوات الشقائق. بنتان وأخوات شقائق أو من الأب، للبنتين الثلثان والباقي للأخوات من الأب أو الأخوات الشقائق تعصيبا مع الغير. بنتان وأم وخمس أخوات شقائق، البنتان لهما الثلثان، أربعة من ستة، والأم لها السدس واحد من ستة، ويبقى عندنا سدس تأخذه الأخوات تعصيبا مع الغير. إذا كان عندنا بنتان وأم وزوجة وعشر أخوات شقائق، في هذه الحال البنتان لهما الثلثان، ستة عشر من أربعة وعشرين، والأم لها السدس، أربعة من أربعة وعشرين هذه عشرون، والزوجة لها الثمن، ثلاثة من أربعة وعشرين، بقي واحد من أربعة وعشرين، تأخذه الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب، ونسميه تعصيبا مع الغير، فيأخذن ما فضل. وكذا لو كان بدل البنات بنات ابن، إذا مات ميت عن بنتي ابن وأخت شقيقة، فالبنتي الابن الثلثان والأخت الشقيقة ما بقي تعصيبا، أو أخت لأب. يقول الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فللذكر مثل ما للأنثى، يسمى هذا تعصيبا بالغير. وبذلك تعرف أن التعصيب ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالغير هم البنت مع أخيها وبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها، والشقيقة مع أخيها، والأخت من الأب مع أخيها. هؤلاء يعصبون أخواتهم، ينقلونهم من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فيكون لكل منهم يكون لهم المال أو ما بقي. فإذا كان عندك أم وأب وزوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات، فهل تعطي البنات فرضا أو تعصيبا؟ تعطيهم تعصيبا لوجود الإخوة لهم، الأبناء يأخذون فرض إعطاء أهل الفروض فروضهم، ثم الباقي للأولاد ذكورا وإناثا، ويكون تعصيبا. لو لم يكن عندك إلا البنات لورثنا الثلثين فرضا ولعالت لهن المسألة. إذا كان عندك أم لها سدس وأب له سدس، هذه أربعة من اثني عشر، وزوج له ربع، هذه سبعة، وبنتان، البنتان لهما الثلثان، أو ثلاث بنات لهما الثلثان، الثلثان ثمانية، فتعول إلى خمسة عشر، فيكون لهن ثمانية من خمسة عشر. ولما جاء معهن أخوهن أو إخوتهن نقلوهم إلى التعصيب، ولم يحصل لهم إلا خمسة من اثني عشر، فقل نصيبهم. فالأخ لما نقلهم إلى التعصيب نقص حظهم. وكذلك بنات الابن، الابن يعصب أخته، فإذا انفرد ابن وأخ ابن وأخته فلهما المال، أو أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن الابن وبنت الابن، ولو ما كانت أخته، لو كانت بنت عمه في درجته، أو هو أنزل منها إذا احتاجت إليه، فإنه يعصبها، ينقلها إلى الإرث بالتعصيب. وقد يكون أخا مباركا، وقد يكون أخا مشؤوما. الأخ المبارك إذا كان عندك بنتان وعم وخمس بنات ابن، فهل تعطي بنات الابن شيء؟ ليس لهن شيء، لأن الثلثين أخذه بنات الصلب، الثلث الباقي تعطيه العم، ويسقط بنات الابن. فإذا وجد معهن أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أخذ الثلث الباقي، واقتسمه هو وأخواته أو بنات عمه، وسمى هذا تعصيبا بالغير، وسقط العم، فصار أخا مباركا، حيث ورثنا معه وقد كنا ساقطات. لأن البنات إذا استغرقنا الثلثين سقط بنات الابن. وأما إذا أخذ بنات الابن السدس مع بنت الصلب، وكان عندك ابن فإنه يأخذ الباقي تعصيبا، مات ميت عن بنت الصلب لها النصف، وبنت ابن لها السدس تكملة الثلثين، وابن له الباقي تعصيبا. وفي هذه الحال لا تشاركه بنت الابن لأنها أخذت فرضها، ولو كانت ساقطة يعني بنتان وبنت ابن وابن فإن ابن يعصب عمته التي هي أخت أبيه فيأخذ الثلث الباقي هو وإياها. تقول لو كان أخوك حي أبوك حي لورثت معه فإني في منزلته، وإذا كان مفقودا فأنت تقوم مقامه، أرث معك كما أرث مع أبيك. فيعصب عمته ويعصب أختها التي هي بنت ابن كذلك الأخوات، الأخت الشقيقة مع الأخت مع الأخ الشقيق عصبة بالغير، بمعنى أنه إذا كان عندنا بنتان وزوج وأخ شقيق وأخت شقيقة، فإن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يأخذن ما بقي وهو نصف السدس ويسمى تعصيبا بالغير. وكذا لو كان عندك زوج وأم وإخوة من أم وأخ شقيق وأخته، في هذه الحال إذا أعطيت الزوج الثلث النصف والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخ من أم السدس وبقي عندك سدس يأخذه الشقيق وأخته. لو لم يكن معه أخت، لو لم هرد بالمال، ولو لم يكن معها أخ لورثت فرضا. إذا كان ما معه أخت أخذ الباقي تعصيبا، إذا كان ما معها أخ أخذت النصف فرضا، فهو نقلها إلى الإرث بالتعصيب. وكذلك الأخ من الأب مع أخته مع الأخت من الأب، يعني كلاهما يقولان نحن أخ الميت من أبيه، هذه تقول أنا أخته وهذا يقول أنا أخوه، يرثان المال تعصيبا أو يرثان ما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا قليلا أو كثيرا. هؤلاء هم الأربعة، الابن مع أخته أو أخواته، وابن الابن مع أخته أو بنت عمه أو أخواته أو بنات عمه، والأخ الشقيق مع أخته أو أخواته، والأخ من الأب مع أخته أو أخواته، يسمون عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. العم هل يعصب أخته؟ ما يعصبها، يأخذ المال وحده، والعمة ما ترث. ابن العم هل ترث معه بنت العم؟ ما ترث لأنها ليست من الورثة. ابن الأخ هل يعصب بنت الأخ؟ ما يعصبها، يأخذ المال كله دون أخته. يقول الناظم وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، حتى لو كانت عمة، إذا مات ميت عن بنت أخيه وابن أخيه فإنه لا يعصب عمته. وكذا لو كانت ساقطة وكانت وارثة، إذا كان عندنا مثلا أخت أو يعني أخت شقيقة وعندنا بنت وبنت ابن وعم أو ابن عم، فإن الشقيقة هي التي ترث المال لوجود البنات ويسقط العم. وبكل حال هؤلاء هم العصبة، يعني العصبة بالنفس، وهم كلهم ذكور إلا المعتقة، والعصبة بالغير وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، والعصبة مع الغير الأخت الشقيقة مع البنات والأخت من الأب مع البنات أو بنات الابن. يقول بعد ذلك: إذا علمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبة الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. المولى هو المعتق، وذلك لأنه أنعم على رقيقه بالعتق، فإذا أنعم عليه أصبح مولى له، فإذا مات ذلك العتيق وليس له أولاد ولا إخوة أحرار، ورثه سيده المعتق. فإن كان السيد قد مات ورثه أولاده أولاد المعتق، فإن لم يكن له أولاد فإخوة المعتق أو أعمامه أو بنو عمه